الله الرحمن الرحيم. إلى هنا قد تبين أن ما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه من أن معنى الحكومة في المسألة هي حكم العقل بالتبعيض في الاحتياط، لأن الحاكم في باب الامتثال والإطاعة هو العقل. العاقل يحكم بتقديم الامتثال الذمي على الامتثال الشكي والوهمي، فإن الاحتياط التام حيث إنه غير ممكن أو غير واجب لاستلزامه العسر والحرج، فعندئذ لا بد من التبعيد في الاحتياط، فيدور الأمر بين الاحتياط في المزنونات وترك الاحتياط في الموهومات مع المشكوكات، أو بالعكس. وحيث إن العاكس ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح لدى العقل، فمن أجل ذلك عقل مستقل بتقديم الامتثال الذمي على الامتثال الشكي والوهمي. فإذا دار الأمر بين الامتثال الذمي وامتثال الشكي والوهمي، فلا شبهة في أن الامتثال الذمي مقدم على الامتثال الشكي والوهمي. هكذا ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه، وللمناقشة فيه مجال. فإن الزنز لم يكن معتبرا شرعا فلا يسمح أن يكون مرجحا لا شرعا كما هو واضح، ولا عقلا، فإن حكم العقل بشيء لا يمكن أن يكون جزافا وحكما تعبديا، فالعاقل لا يحكم بشيء بدون أن يحرز ملاك حكمه وسبب حكمه، والتعبد بالحكم العقلي غير معقول. التعبد إنما هو في الحكم الشرعي بين الموالي والعبيد. وأما في الحكم العقلي والسيرة العقلائية فالتعبد غير متصور. فإذا ملاك حكم العقل في المقام ما هو؟ أما العلم الإجمالي فتنجيزه بالنسبة إلى جميع أطرافه على حد سوايا بلا فرق بين أطرافه مزنونة الحكم أو مشكوكة أو موهومة، فإن العلم الإجمالي منجز لجميع المحتملات مع تفاوتها من حيث الظن والشك والوهم على نسبة واحدة بلا فرق بين أن يكون المحتمل مزنونا أو يكون موهوما أو مشكوكا. والعقاب والإدانة إنما هو على مخالفة التكليف المحتملة لا على مخالفة الواقع. فإذا خالف المكلف التكليف المحتمل وترك الاحتياط فيعاقب، كان يكون مخالفا للواقع مطابقا، لأنه تجر وتعد على حق المولى. ومن أزهر مصادق الظلم وهو تفييت حق المولى، من أزهر مصادق الظلم. ومن هنا قلنا في باب التجري أن الإدانة والعقوبة إنما هي على التجري لا على ترك الواقع ومخالفة الواقع، إنما هي على التجري وهو تعد على حق المولى وهتك للمولى وتفيت لحقه، وهو من أزهر مصادق الظلم. فإذا الإدانة والعقوبة إنما هي على مخالفة التكليف المحتملة، سواء أكان مزنونا أم مشكوكا أم موهوما، كان مخالفا للواقع أم لا. فإذا الواقع لا أثر له، وعلى هذا فأقوائية الزن في الكشف عن الواقع لا أثر له، ولا يسمح أن يكون ملاكا لحكم العاقل بتقديم الظن على الشك والوهم، لا يسمح أن يكون ملاكا لأن الواقع وجوده وعدمه بالسوية. المناد إنما هو بالاحتمال المنجز، احتمال التكليف المنجز، والعقوبة إنما هي على مخالفته، كان مخالفا للواقع أم لا، لا على مخالفة الواقع. فإذا أقوائية كشف الذن عن الواقع لا أثر لها، ولا يصلح أن يكون ملاكا لحكم العاقل بتقديم الذن، بتقديم الانتصال الذني على الانتصال الشكي والوهمي. والمفروض أن كاشفية الذن لا تكون حجة، فإذا لا ملاك لحكم العقل، لا ملاك لحكم العقل بتقديم الانتصال الذني على الانتصال الوهمي والشكي. فالنتيجة أن ما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. هذا كله على القول بالحكومة في دليل الانسداد، وأن نتيجة تمامية مقدمات الانسداد هي الحكومة، وقد فسرت الحكومة بثلاثة تفاسير وقد تقدم الكلام فيها، وأن شيئا منها لا يتم. وأما على القول بالكاشف وأن تمامية مقدمات الانسداد نتيجتها الكشف، كشف عن حجية الزن، وأن الشارع جعل الزن حجة بعدما لا يمكن أن يكون فتوى الفقيه حجة أو القرعة حجة في الأحكام الشرعية، فلا محالة تمامية مقدمات الانسداد تكشف عن أن الزن حجة شرعا، ولا بد من العمل به والإفتاء على طبقه. لقد ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن القول بالكاشف مبني على تقرير مقدمة الثالثة بصيغة خاصة، فإن هذه المقدمة مقدمة الثالثة، فإن قررنا بصيغة نتيجتها الكشف، وإن قررنا بصيغة أخرى نتيجتها الحكومة، فإن المقدمة الثالثة وهي عدم وجوب الاحتياط، احتياط التام، إما أنه لا يمكن لاستلزام اختلال النظام، أو أنه غير واجب من جهة استلزامه العسر والحرج، غير واجب. فإن قررنا هذه المقدمة بأن الشارع لا يرزى بالامتثال الإجمالي في معظم الأحكام الشرعية الفقهية من بداية الفقه إلى نهايته، الشارع لا يرزى بذلك، ولا يرزى بالاحتياط في معظم الأحكام الفقهية من بداية الفقه إلى نهايته، ولا يرزى بذلك. فإن قررنا هذه المقدمة بهذه الصيغة كان الشارع لا يرزى بذلك بالامتثال الإجمالي في معظم الأحكام الفقهية وبالاحتياط في معظم الأحكام الفقهية والمسائل الشرعية، فعندئذ تكون النتيجة هي الكشف، لأن باب العلم والعلمي منسد على المكلف، والشارع لا يرزى بالاحتياط في معظم الأحكام الفقهية، لا يرزى بذلك، ولا يرزى بالامتثال الإجمالي في معظم الأحكام الفقهية، ولا رسالة البراءة العقلية لا تجري لاستلزامه المخالفة القطعية العملية، والتكليف عن المكلف لا يسقط، فبطبيعة الحال يكون الإنسان العاقل الواعي مكلف بالدين والشريعة، ولا يكون مثله مثل البهائم والمجانين، ليس مثله مثل المجانين والبهائم، بل هو مكلف بالواقع. فإذا كان مكلفا بالشريعة وبالدين الإسلامي، فبطبيعة الحال التكليف بغير المقدور لا يمكن، ولا طريق للمكلف إلى تلك الأحكام إلا الزن. فإذا هذه المقدمات تكشف عن أن الشارع جعل الزن حجة وطريقا إلى الواقع، حجة وطريقا إلى الواقع، فإذا تمت هذه المقدمات، المقدمة الأولى تامة، فإذا تمت المقدمة الثانية بهذه الصيغة كبأن الشعر لا يرزم بالاحتياط في معظم الأحكام الفقهية ولا يرزق الامتثال الإجمالي في معظم المسائل الشرعية. والمقدمة الثالثة وهي أن إصالة البراءة العقلية لا تجري والتكليف لا يكون ساقطا عن المكلف وهو مكلف بالتكليف الواقعي ولا طريق له إليه. فها تمامية هذه المقدمات يكشف عن أن الشارع جاهزا لحجة وطريقا إلى تلك الأحكام. فإذا قررنا هذه المقدمة الثالثة بهذه الصيغة فالنتيجة هي الكشف. وأما إذا قررنا بأن الاحتياط التام لا يمكن أو لا يجب احتياط التام من جهة استلزامه العسر والحرج فإذا لا بد من التبعيض في الاحتياط فإذا وصلت النوبة إلى التبعيض فبطبيعة الحال يحكم العقل بترجيح الامتثال الظني على الامتثال الشكي والوهمي. فأما العكس فلا يمكن، فإذا الحاكم هو العقل دون الشرع فإذا نتيجة مقدمات الانصداد تختلف باختلاف تقرير هذه المقدمة ولكن الصحيح في المقام أن يقال أن تقرير هذه المقدمة بأن الشارع لا يرضى بالامتثال الإجمالي في معظم الأحكام الفقهية وبالاحتياط في معظم المسائل الشرعية. تقرير هذه المقدمة بهذه الصيغة غير صحيح، والدعوة لإجماع من الفقهاء على ذلك وأن الأصحاب قد أجمعوا على أن الامتثال على أن الشارع لا يرضى بالامتثال الإجمالي وبالاحتياط في معظم الأحكام الفقهية. هذا غير صحيح، أما الإجماع فلا وجود له، مضافا إلى أن المسألة مسألة مستحدثة بين المتأخرين ولا وجود لهذه المسألة بين المتقدمين. فإذا كيف يمكن دعوى الإجماع فيها؟ فالمدعي للإجماع غير موجود إلا أن يدعي الإجماع على اعتبار قصد الوجه في العبادات، وأن قصد الوجه معتبر في العبادات والجزم بالنية معتبر في العبادات، ولا بد من قصد الوجه مضافا إلى قصد القربة. فاستزواج معتبر في العبادات، ولكن يرد عليه اولا انه لا دليل على اعتبار قصد الوجه في العبادات اصلا، بل المشهور بين الاصحاب عدم اعتبار قصد الوجه في العبادات. المعتبر انما هو قصد القربة دون قصد الوجه، فقصد الوجه لا دليل على اعتباره، والجزم بالنية لا دليل على اعتباره، بل الدليل على عدم اعتبارها موجود، وأنه لا شبهة في أن الاحتياط حسن، هذا مما لا شبهة فيه بين جميع الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، لا شبهة في أن الاحتياط من أرقى مرتبة العبودية، فإن الانقياد احتياط من أرقى مرتبة الانقياد، انقياد للمولى ومن أرقى مرتبة العبودية، فكيف يعتبر قصد الوجه والجزم بالنية ولو كان قصد الوجه معتبرا والجزم بالنية معتبرا فلا يمكن الاحتياط، ولازم ذلك عدم مشروعية الاحتياط، مع أنه لا شبهة في حسن الاحتياط، وأنه من أرقى مرتبته. والدعوى أن سكوت الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، سكوتهم قولا وعملا، سكوتهم قولا وعملا عن مشروعية الاحتياط في معظم الأحكام الفقهية، أما قولا فلأن عدم إفتائهم بالاحتياط في معظم الأحكام الفقهية من البداية إلى النهاية لم يصدر منهم الفتوى بالاحتياط في معظم الأحكام الفقهية والمسائل الشرعية، وأما عملا فهم لا يعملون بالاحتياط في معظم الأحكام الفقهية. هذه الدعوة مدفوعة بل لا ترجع إلى معنى محصل. هذه الدعوة أولا أن سكوت الفقهاء لا يكشف عن عدم مشروعية شيء، سكوتهم على الاحتياط في معظم الأحكام الفقهية لا يكشف عن عدم مشروعيته، بل سكوت الإمام عليه السلام عن شيء لا يكشف عن عدم مشروعيته فضلا عن الفقهاء على الفقهاء. وثانيا أن المسألة مستحدثة بين المتأخرين، كيف يكون الفقهاء ساكتين عنها؟ فالسالب بانتفاء الموضوع بالنسبة إلى الفقهاء المتقدمين. وثالثا أن عدم صدور الفتوى منهم بما بالاحتياط في معظم الأحكام الفقهية باعتبار أنهم يرون انفتاح باب العلم، يرون أن أخبار الأحاد حجة، إما مطلقة أو خصوص أخبار الطائفة أو خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة أو أخبار الصفة فقط. فإن باب العلم مفتوح، فمن أجل ذلك عدم إفتائهم بالاحتياط في معظم الأحكام الفقهية من جهة انفتاح باب العلمية، لا من جهة أن الاحتياط في معظم الأحكام الفقهية غير مشروع. فالنتيجة أن هذه الدعوة لا ترجع إلى معنى محصل. بقي هنا شيء نتكلم.